أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المسألة 23 مما يحرم التكسب به النجش. وتقول النجش، ما المقصود بالنجش وما هو حكمه؟ عليكم السلام ورحمة الله. النجش له تعريفان. التعريف المشهور أن يزيد الإنسان في السلعة ليسمعه غيره فيرفع السعر لرفعه. هو ما يبي يشتري السلعة بس يرفع شنه السعر. قال أنا أقول بمية، قال أنا أقول ذا. لما يسمع ذاك الأخير يقول ب110 فيرفع، عرف شلون، حتى يرتفع سعر شنه وهو لا يريد شراءها. وهذا دلت الأدلة الكثيرة على حرمته، عرف شلون. لكن هناك تعريف آخر. قبل أن نذكر التعريف الآخر نريد أن ننبه أنه لا شك أنه حرام، لكن حرمته في الجملة بعبارة أصلح وأوضح، هل أن الحرمة مطلقة بحيث حتى لو لم تكن هناك مواطاة بينه وبين البائع للسلعة القدر المتيقن في الحرمة أنه شنه؟ لو كانت هناك مواطاة يقول له ارفع السعر، هذا تكسب، ارفع السعر لك بعد اعطيني كذا، ارفع السعر عشان اجي واحد يسمعك يرفع السعر زيادة. ها، القدر المتيقن بالمواطاة. لكن الانصاف انه حتى لو لم تكن هناك مواطاة، لماذا؟ لان هذا قبيح عقلا وكذب ودجل وتدليس وافساد، عرفت شلون؟ حتى لو ما كانت هناك مواطاة، انا اجي ملقوف متبرع وارفع السلعة بس ابي ذاك ارتفع السلعة عشان يروح يشتريها، ليش اكذب على ذا؟ فهي اذا تستحق ترفع انت السلعة، اذا تستحق وانت تريد الشراء. اما تكذب لا تريد الشراء وترفع السلعة عشان غيرك يسمع ويرفع يزيد يرفع السعر فيخدع، هذا مخادع على الغير. فاذا ايضا هذا حرام، واضح الفكرة؟ وتبين لك ان الادله واضحه عليه، يعني انه قبيح عقلا يعني، والاجماع دال عليه ايضا على حرمه النجش. الكلام في التعريف الثاني. التعريف الثاني للنجش مو بيرفع السعر حتى يسمعه الغير ويضطر الغير يرفع السعر لكي يشتريها، لا، الثاني يمدح السلعه لكي ينفقها، يعني يروجها عشان حتى تباع، يمدح في السلعه. وتارة تكون مع المواطاة ومرة ما تكون مع المواطاة. يقول الشيخ هذا الصورة ثانية التعريف تحريمه خصوصا مع عدم المواطاة يقول غير واضح. أنا مدحت السلعة نفس مدح السلعة، إذا تستحق المدح لا بأس في مدح السلعة، واضح الفكرة؟ حتى لو كان قصده أنه لكي تباع، واضح الفكرة؟ نعم يكره بيع السلعة، يكره مدح شو اسمه مدح السلعة بالنسبة للبائع، واضح الفكرة. لكن يبقى أنه لا دليل على شنه، على حرمته. فالأصل جاري، أصلت البراءة عقليها ونقليها. هذا خلاصة البحث. مسألة سهلة ما فيه شيء. المسألة 23 النجش بالنون المفتوحة والجيم الساكنة. النجش أو المفتوحة، النجش حرام لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهي والمنتهى للعلامة، من لعن من لعن الناجش والمنجوش له. وقوله عليه السلام ولا تناجشوا، هذا نهي، والنهي يدل على التحريم إلا أن تقوم قرينة على الكراهة، ويدل على قبحه العاقل لأنه غش وتلبيس وإضرار، إضرار بالغير. هي إذا تستحق 100 بيشتريها، ليش راح تقول 110 و120 و130 حتى تربع السعر؟ ليش؟ هذا خداع للغير. وهو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، هذا التعريف الأول مشهور، وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد، هذا الغير، لزيادته بشرط المواطاة مع البائع أو لا بشرطها. أو لا بشرط المواطاة؟ وقلنا أنه القدر متيقن الحرمة الصورة الأولى مع المواطاة. إنزين غير المواطاة بينا أيضا حرام، هذا مخادع للغير وإضرار بالغير، حتى لو لم تكن هناك بينه بين هذا الناجش والمنجش له مواطاة، بينه وبين الباع مواطاة، أيضا كذب ودجل هذا وخدع للغير. أو لا بشرطه كما حكي عن بعض. وحكي تفسيره أيضا النجش بأن يمدح السلعة في البيع، مو يزيد السعر، لا فقط يمدح عشان تباع السلعة لينفقها ويروجها، ينفقها يعني ينشر خبرها عشان شنو تباع، ها، لمواطاة بين الناجش، بينه وبين بين الناجش وبين البع، أو لا معها، لا مع المواطاة. واضح الفكرة؟ طيب، ها، وحرمته بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطاة يحتاج إلى دليل. وحكي الكراهة عن باع. عليكم السلام ورحمة الله. مطلب جديد 24، النميمة محرمة بالأدلة الأربعة، وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، كان يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا، لابد مما لا إشكال فيه أن النميمة محرمة، لكن ما الفرق بين هذا؟ ما ذكره؟ لابد أن نذكره، ما الفرق بين النميمة والغيبة والبهتان؟ الفرق واضح بالشكل المختصر، البهتان يشتمل على كذب بخلاف النميمة والغيبة. لا أغتاب شخص أقول فلان زنى، فلان زنى، فلان زنى وأنا صادق أن فلان زنى، هذا غيبة ولا مغيبة؟ غيبة. إذا أنا أكذب فعلا لم يزني، شو يصير؟ بهتان. النميمة فيه نقل، نقل لقول الغير. شيخ علي ترى الشيخ حبيب تحكي عليك وقال فلان شيخ علي يكذب، هذا نقل. إذا صار نقل لقول الغير شو يصير؟ نميمة. واضح الفكرة؟ طيب، وبهذا تبين لك، شو تبين لك؟ أن النميمة أعم من الغيبة، النميمة أعم من الغيبة، ها، لأن النميمة نقل كلام الغير، لأن الغيبة اغتاب أنا، لكن مو بلازم نقل كلام الغير، لا فلان شرب خمر، فلان راح بقع ذا اغتابه، لكن ما في شنو. أما النميمة تشمل الغيبة وتشمل غير الغيبة، إذا صار فيه نقل لكلام الغير صار زيادة عشان هو على الغيبة عشان نقل كلام الغير. واضح الفكرة؟ طيب، قال النميمة محرمة بالأدلة الأربعة، وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، إلى المقول فيه، كان يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا. يقول قيل هي من نم الحديث، يعني نقله سعى به، نم يعني سعى، هي من نم الحديث من باب قتل، يعني على وزن قتل، نم يعني على وزن قتل، على وزن ضرب فعل، وضرب أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحش، يعني تنافر بين الطرفين، وهي من الكبائر. قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والنمام قاطع لما أمر الله بصلة مفسد، أنت تعرف شو معنى نمام؟ يعني أقطع الصلة، ترى فلان يا شيخ علي تكلم فيك، ترى شو معناته؟ قطعت الصلة ما بين شيخ علي وبين الذي أنا تكلمت عنه، نقلت الكلام عنه له. واضح هذا قطيع؟ زين. قيل وهي المراد بقوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، المراد به النميمة. وقد تقدم في باب السحر قوله فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر وإن من أكبر السحر النميمة. فالنميمة محرمة كما أن السحر محرم، يفرق بها، يفرق بها بين المتحابين، يقول هذا من السحر. وطبعا صار كلام تتقدم أن النميمة هل يقال فيها سحر أو لا يقال سحر، لكنه نزل منزلة الحكم لا بلحاظ الموضوع، وإن كان ظاهر الرواية أن الموضوع يعني النميمة نزلت منزلة السحر بلحاظ الموضوع ظاهرا، لكن الإنصاف أن النميمة عرفا لا يقال لها سحر. واضح الفكرة؟ لكن تأخذ حكم السحر وهو الحرمة. وعن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله من مشى في نميمة بين الاثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة. إذا ما يدخل الجنة معناته حرام ولا محرام النميمة؟ حرام. ويدل على حرمتها مع كراهة المقول عن المقول عن مع كراهة المقول عن. إيه ليش رحت تنقل لي شيخ علي عني فلان قال عنك تكلمت أنا فيه ليش رحت تنقل؟ أنا أكره هذا الشيء المنقول عن هذا عن المنقول عن في المثال. ويدل على حرمته مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دل على حرمة الغيبة. زين، لأنه في الرواية ذكرك أخاك بما يكره المقول عنه. عرفت شلون؟ المقول عنه يكره. عرفت شلون؟ وربما يكره شنه؟ المنقول إليه، المقول له، بل أحيانا يصير ثالث. ثالث يعني مثلا أقول له شيخ علي سيد حبيب مو خوش آدمي، هالشكل للمثال رجاء لغرض من المثال، أبي أمثل حتى يتضع. سيد حبيب مو خوش آدمي، وانقل الكلام له، يجي يسمع شيخ علي يقول ليش تروح تنقل يا شيخ علي، ليش تروح الشيخ علي أسعد ينقل، يجي يعترض يقول أنا ما أرضى أنا أكره. فالكراهة متحققة ولو لفرد ثالث. واضح الفكرة؟ ها، فيشمله ذكرك أخاك بما يكره ولا ما يشمله؟ يشمله. لذا قال، لاحظ العبارة، ويدل على حرمته مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دل على حرمة الغيبة. زين، ويتفاوت عقوبة النمام بتفاوت ما يترتب عليه من المفاسد. إيه، كل مفسدة تترتب عقوبته تصير عليه. إيه يعني مو ينم ونقول مع السلامة فعل معصية، لا، المغرور يرجع على من غره. إيه زين، وقيل من هو القائل؟ الشهيد الثاني، إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره ويكره كشفه. شما هنش قال النميمة بالمعنى الأعم؟ لأن في مقابل، لأن عندنا النميمة بالمعنى الأخص المقابل للغيبة. قلنا في أول الدرس، في أول درس النميمة قبل قليل، النميمة تأتي بمعنى عام حتى تشمل الغيبة، لأن أصلا هي غيبة ذي. النميمة غيبة، اللهم فيها نقل وكلام بس. واضح الكلام؟ فالنميمة بالمعنى الأعام مش يجمع ما هو الجهة المشتركة فيها، كشف ما يكره كشفه. أنا لما أتكلم على سيد حبيب وأقول لك راح شيخ حبيب شنه يرضى أني واحد يتكلم عليه؟ ما يرضى. ها، وحتى أنت ربما ما ترضى، وربما شخص ثالث ما يرضى، ففيه شنو؟ لكن هذا ما يضر، إنما أتى به لإشارة إلى أن النميم يمكن أن تنطبق على شنو. يقول، وقيل إن حد النميم بالمعنى العام كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، سواء كرهه المنقول عنه. شيخ علي ما نقل لسيد حبيب اني انا قايل عن سيد حبيب مرجال ومكذا، ما تكلمت على سيد حبيب انا، هذا المنقول عنه سواء كره، انا ما ارضى انا الكاره، سواء كرهه المنقول عنه ام المن شنه المنقول اليه. صلحوا العباره عندكم، ام المنقول اليه. المنقول اليه من هو المنقول اليه؟ جلاب السيد سيد حبيب. ها ها، ايش قال؟ ام كرهه ثالث. الثالث بينت لك مثل شيخ علي اسعد، قال ليش تنقل يا شيخ علي الكلام اللي ذكره شيخ محمد، ليش تنقله؟ ها، ملتفت انت الان. يقول، وسواء كان الكشف بالقول ام بغيره من الكتابة والرمز والإيماء. مرة شيخ علي يروح لسيد سيد حبيب ويقول له شيخ محمد قال عن كذا، ومرة أومأ اليك بكذا بما بشيء تكرهه، ومرة كتب عنك كذا، كل نميمة ذا، كل نميمة. واضح الفكرة؟ وسواء كان الكشف بالقول أم بغير من الكتاب والرمز والإيماء. بعد، وسواء كان المنقول من الأعمال، بأن أقول ما بيمثل بجناب السيد، أنا أجي لشيخ علي أقول ترى زيد زنا، زيد زنا، ورح قل أن فلان يقول ها، حتى صد نميمة ولا مجرد أني أقول زيد زنا يا شيخ علي فقط غيبة هذه؟ لا لا لا، نبي نحقق موضوع النميمة، نتكلم نحن في هذا الدرس عن النميمة. أقول ترى زيد زنا وراح قل له، راح قل له أنا خايف من، راح قل له، عرفت شلون؟ ها، هذا نميم. لاحظ، يقول وسواء كان المنقول من الأعمال كان أقول زنا زيد أم من الأقوال. فلان سرق عني وراح قال له يا مصور حك رجال ترى انت بايق الحاجه الفلانيه سارق الحاجه الفلانيه يعني والتفت انت الان. وسواء كان ذلك الكلام المنقول نفرض انه كلام الحين وسواء كان ذلك عيبا ونقصانا عن المنقول عنه مثل الزنا ام لا. ترى شيف شيخ علي زيد ما غير يسهر الليل الساعه 2:30 و3 مع هالسرسريه عرفت شلون؟ ها هل ملتفت انت الحين؟ ها هذا هم ناقل ذي ذا مو عيب سهار مو عيب نقص شرعي ذا وإن كان عيب يعني عرفي لكنه مو بعيب شرعي بعد سهر ثم ما سهر إذا ما كان معاه منها محرمان مثلا ها يعني نفرض أن المثال إنه ما فيه عيب شرعي لكن بالنتيجة يكرهه المنقولة عنه. واضح الفكرة؟ وسواء كان ذلك يعني الكلام المنقول عيبا ونقصانا على المنقول عنه مثل قلنا الزنا شرب الخمر أو كذا عيب نقصان شرعي أم لا. بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر. ما زال الكلام ذوين مع منه الشيء الثاني في كشف الريبة هو جاي يبين الكلام عرضي شو قال بعدين. بل حقيقة النميمة إفشاء الستر وهتك الستر عما يكره كشفه انتهى موضوع الحاجة. طبعا حقيقة النميمة إفشاء السر وترك الستر هذا التعريف يشمل حتى الغيبة ها لكنه يمكن أن ندافع عن الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية أن مراده مو مطلق حقيقة إفشاء الستر وترك الستر بما يشمل الغيبة لأنه تكلم عن الغيبة وتكلم في المعرض المسألة دي عن النميمة. واضح الفكرة؟ فالخلاصة أن حقيقة النميمة إفشاء الستر وترك الستر لكن نقل كلامي عن شخص آخر مثل ما أنا أجي للشيخ علي أقول فلان فاعل وسوى وراح قل له هذا نمام عرفت شلون؟ مرة أقول راح قل له ومرة ما أروح وأقول له راح قل له طبعا لا فارق ترى أنا أمثل من باب الملاطفة أقول راح قل له لا قد هو ينقل الشيخ علي من دون ما أمره هان وهذا عم نميمة أيضا. واضح الفكرة؟ انتهى موضوع الحاجة. موضوع الحاجة منين؟ من كتاب كشف الريبة للشهيد الثاني. ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي يبي يقول الآن ترى لما نقول النميمة حرام لكن أحيانا إيه تصير مستحبة أو واجبة مثل دفع عن المؤمن الظالم مثلا إيه. واضح الفكرة؟ لذا قال ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي أكد من مفسدة إفشاء الستر كما تقدم في الغيب كما تقدم إذا تدار الأمر بين شنه التسف التزاحم يقدم الأهم على المهم. هذا نفس الكلام كما تكلمنا هناك في الغيبة أنه يجوز الغيبة إذا كان في حفظ للمؤمن أو كذا. ها بل قيل إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين لكن الكلام في النميمة على المؤمنين مطلب جديد. 25 من المسائل التي يحرم التكسب بها شنو؟ النوح بالباطل البكاء بالكذب عرف شلون؟ اي الضرورات تقدر بقدر يعني كله شوف الضرورة لا دليل عقلي ودليل نقلي ايه الحمد لله قضية الاصلاح بين المؤمنين يجوز الكلم ولا ما يجوز نفس لك العملية هنا الضرورات تقدر اذا كانت ذي نميمة صحيح فيه قبح النميمة والنميمة حرام لقبحها هذا واضح لكن اذا كان هناك مصلحة اهم من قبح النميمة حفظ المؤمن حفظ المؤمن واجب حفظ اموالك حفظ نفسك حفظ عرضك إذا ما يتوقف إذا توقف على هذا الجواز هذا أهم. واضح الفكرة؟ هذا بعد واضح عندكم سيدنا
نعيم
شلون؟
نعيم اللي أرسله الرسول بعد ما أسلم لم يظهر إسلامه فكان هناك وقع حلف بين بعض القبائل
الأحزاب وغزوة الأحزاب النوح بالباطل ذكره هذا من الأمور التي يحرم التكسب بها النوح بالباطل ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله نفسهما وسلار والحلي والمحقق ومن تأخر عنه والظهر حرمته من حيث الباطل يعني الكذب وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم لأن شنه النبي ما أمر بالنوح على حمزة عليه السلام ولا أمر بالنوح على الحسين عليه السلام والبكاء على الحسين ها فالنوح إنما هو حرام من حيث الكذب الباطل أما النوح في نفسه ليس محرما. واضح الفكرة؟ وعلى هذا التفصيل يعني الفرق بين النوح الباطل وبين النوح غير الباطل، دل غير واحد من الأخبار. عرفت شو؟ قال يجي واحد يقول تعال انزل، ليش ما يصير حرام النوح بالباطل؟ لأنه خصوصا إذا يسمعه الرجال، لأنك مثلا بتأجر شنه، بتأجر لك امرأة تنو كما فعله الإمام الباقر، قال نوح علي في منى. فنقول سماع الرجال للنساء إذا كان ما في، إنما هذا محرم من أي باب؟ من باب الخضوع بالقول. وأما أنه صوت المرأة محرم مطلقا كما يدعي بعض منها عورة، يعني مطلقا حتى لو لم يكن هناك خضوع بالقول ولم يثير الشهوة، هذا غريب جدا، إذ أن الأنبياء يكلمون النساء ويفتونهم ويجاوبون عليهم، كانوا يسألون أهل البيت عليهم السلام، يأتي النساء ويأتي سيرة المتشريع، يأتي النساء للعلماء. وإن زينب عليه السلام خطبت في مجلس زياد وعبيد الله بن زياد لعنه الله، وخطبت في مجلس يزيد لعنه الله، والزهراء روحي فداها أيضا خطبت في مجلس المهاجرين، حاضرين المهاجرين والأنصار. واضح الفكرة؟ فالقول بأن صوت المرأة إذا حرام فيكون النوح حرام حتى لو كان على حق، لأنه صوت المرأة، لا، هذا لا يساعده أي دليل. نعم الخضوع بالقول حرام، فلا تخضعن بالقول. عرفت شلون؟ يعني لا ترققين صوتك بحيث يحرك الشهوة عند الرجال، هذا محرم صحيح. أما إذا كان النوح عن حق ولم تخضع المرأة بالقول، بترفع بالزرع صوتها عشان تبين ما جرى على الحمزة عليه السلام، ما جرى على الحسين، ما جرى على الأئمة عليهم السلام، وهذا ذا بالعكس مستحب. ومن هذا الباب أنه أعطيته خطيبا قلت تعال نح على الحسين عليه السلام، هذا وكذلك، وهذا يشمل حتى النساء بعد. وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من أخبار، وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقة، تحريم مطلقة سواء كان نوح حق أو نوح كبعض الأخبار، وكلاهما محمولان على المقيد. يقول لا تستدل بالأخبار المطلقة، هذه الأخبار المطلقة تحمل على المقيد. يا مقيد، المقصود به النوح الباطل المشتمل على الكذب، أو المشتمل أو حق، ولكنه مشتمل على شنو؟ مشتمل على الخضوع بالقول. وإلا فالأساس أنه جائز، بل ربما إذا كان في قضية أهل البيت عليهم السلام، أضع من ينحون يوم عاشوراء، ما شفت أحد قلت للنساء نوحوا لكم لي عليها الكثر، لكم عليها الكثر، لا هذا مستحب. بل إذا لا يوجد نائح على الحسين، بعضهم يقول إقام الشعائر إيه شنو واجب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.